النهارده ميعادنا عشان نتكلم عن الوصول للسلطه زي ما وعدتكم. تعالوا ناخد نظره عامه مختصره وبعدها ممكن نتكلم عن امثله واقعيه مفصله. الوراثه اسهل طريقه للوصول للسلطه وهي اقدم طريقه، انك تورثها عن ابوك اللي غالبا هيكون ديكتاتور عتيق ما دام الفكره دي جت في دماغك اساسا، يعني زي ما انت برضه هتمهد السكه لحد من ولادك يورث الحكم بعد ما تموت. وركز معايا، مهم جدا يورث الحكم بعد ما تموت مش وانت عايش. طبعا ده بيكون سهل لو باباك ملك عموما يعني، بس مش شرط. لو باباك رئيس يقدر يقيف القوانين ويعدل الدستور ويظبط الزبابيط عشان تورث الرئاسه من بعده، زي ما حصل مع بشار الاسد في سوريا مثلا. ورث الحكم عن ابوه حافظ الاسد بعد 30 سنه في الحكم، وزي ما حصل في الجابون علي بن بونجو اونديمبا مسك الحكم بعد ابوه عمر بونجو عن طريق انتخابات سوريه كسبها بسهوله. غير الانتخابات ممكن الجيش يسلم السلطه لابن الرئيس الراحل من سكات ويفضى السيرة، زي ما حصل في توجو لما مات الرئيس اياديما ناسينجي سنة 2005 الجيش سلم السلطة لابنه. وده يفكرنا اننا لازم دايما علاقتنا بالجيش تكون سمنة على عسل ونكون مظبطينه كويس. ويا سلام بقى لو قدرت توصل للسلطة عن طريق الانتخابات، دي افضل طريقة تاخد بيها شرعية بحكمك، هي الموضة اليومين دول يعني، تاخد بيها شرعية وتخرس لسان اي حد بيشكك فيك او بيعارضك. ولعبة حلوة الصراحة يعني، تستاهل تديها وقت وفلوس عشان تهندسها وتضمن ان نتائج الصندوق تبقى دايما في صالحك. ده غير ان الانتخابات بتبسط الامريكان والاوروبيين تخليهم راضيين عنك كده، تضمن ان محدش منهم يصدع لك دماغك في الامم المتحده ويطالب بتغيير النظام. ولو الغرب راضي عنك ومعترف بشرعيتك هيحل الكيس ويديك من خيراته قروض ومعونات. اما لو ما قدرتش تورث السلطه ولا توفقت في الانتخابات، ممكن يحالفك الحظ وتجيلك دوله عظمى او اكتر ويساعدوك في الوصول للسلطه. لو كنت لواء جيش او عضو مجلس شعب طموح، خلي دايما عينيك مفنجله على الدول القويه اللي حواليك، اول ما تلاقي لهم سكه اتواصل معاهم.
اهو انا ولا حد ينفع الا انا، شكلي صحيح ملوش دواء لكن اختصاصي في الهوى.
خليهم يعرفوا انك بتكره اعدائهم، وسيب مبدا عدو عدوي هو صديقي يتخمر في دماغهم براحته، ووقت اللزوم هيظبطوه، زي ما ظبطوا احمد جلبي في العراق، هاشم ثاتشي في كوسوفو، حامد كرزاي في افغانستان، ابراهيم الجعفري في العراق برضه، واسايس افورقي في اريتريا. ويا سلام بقى لو كنت وزير دفاع ابن 60 في 70 ولا حاجه، ورئيسك راجل ديمقراطي محترم كده يحبوك قوي، شوف لك سفير لدوله من دول الغرب وزن عليه ونسق مع مخابرات دولته، وفي الوقت المناسب اعمل انقلاب وبقلش الرئيس وهم هيدعموك، زي ما حصل مع اوغوستو بينوشيه في تشيلي، ظبط مع CIA وعمل انقلاب واخد السلطه، حاجه زي الفل. بس فيها مشكله واحده بس، ان هم ما دام جابوك للسلطه لازم تبقى تحت طوعهم ولازم يستفيدوا منك، وقت ما تخرج عن طوعهم او ما يبقى لكش لازمه هيبقلشوك هم، زي ما حصل مع الشاب محمد رضا بهلاوي في ايران، وصل للحكم عن طريق انقلاب بمساعده CIA، ولما الشعب بقلشه CIA حلق له. اذا الموضوع محتاج منك شويه تركيز وتخطيط وان عينيك يكونوا في وسط راسك لو كنت لوحدك. اما بقى لو كنت في حزب سياسي منظم فده موضوع تاني خالص، هو ده هيسهلك حاجات كتير جدا يعني، وهيخلي طريقك للحكم مفروش بالخطب الحماسيه والمؤتمرات والبدل والكرافتات والتسقيف، بدل المخيمات والمعسكرات وسن نمله الدبانه اعلى منتصف الهدف ووجع القلب ده كله يعني. في رومانيا تشاوتشيسكو كان يدوب حته سكرتير اقليمي في الحزب الشيوعي، مرت السنين وفضل يترقى لغايه ما في يوم من الايام لقى حد بيرحب بيه بصفته سياده الرئيس الجديد وبيقول له تحب نكتب الدستور الجديد النهارده يا فندم؟ في العراق صدام حسين كان عضو محترم في حزب البعث لما الحزب مسك الحكم سنة 1968، وكان داعم أساسي لابن عمه اللي كان قائد مجلس الثورة. شوية صدام بقى نائب قائد مجلس الثورة وبالتالي نائب رئيس العراق. الحزب خدم اهداف صدام كويس جدا، لان الناس كانوا متخيلين ان صدام هيكون قائد لحركه بتهدف لتحقيق العداله والمساواه، بس مع الوقت حسوا ان الموضوع مش كده قوي يعني، وان صدام بيستغل الحزب لتحقيق طموحات شخصيه ومستني اللحظه المناسبه عشان يضرب ضربته. وجت اللحظه دي، اللحظه اللي استغلها صدام لاغتيال كل خصومه في مؤتمر على الهوى، هنتكلم عنه بتفاصيل اكتر بعدين. غير الاحزاب بقى، في اللي احسن واحسن، الجيش. المعلومه اللي يعرفها اصغر رتبه في الجيش انه يا دوب فركه كعب من جنرال لرئيس، تفضل تترقى في رتب وتظهر في صورة البطل المقاتل اللي الشعب بيمجده ويحبه، وأول ما توصل لأعلى رتبة هوب يلا النطة وتبقى سيادة الرئيس. وأظن مش محتاجين أمثلة من بره يعني على السكة دي، عندنا أمثلة كتير من أول عبد الناصر لغاية النهاردة. أما بقى لو ما عندكش صبر تمشي المشوار اللي فات ده كله، ففي سكة أقصر، القضاء والقدر. الرئيس أنبوبته تفضى، عمره، أجله. أنا اعترض، إحنا ممكن نساعد في إن أجله يجي بدري شوية يعني، بس هو برضه أجله يعني. أفضل مثال عندنا تاني هو بشار الأسد، الجدع ده ابن محظوظة بجد. بشار كان ممكن يكون النهاردة مجرد دكتور عيون محدش يعرف اسمه أصلا يعني، لو ما كانش أخوه باسل الأسد مات في حادث سيارة سنة 1994. الحين. حافظ الأسد كان بيجهز باسل للرئاسة مش بشار. لو كل اللي فات ده ما ظبطش معاك ممكن تضطر تلجأ للعنف بقى، يعني ما دام الذوق مش نافع. لو كنت جنرال طموح أو قائد معارضة في بلد رئيسها لازق في الكرسي بغيرة، فإنك تستنى الانتخابات ده تضيع وقت. يعني اللي لازق في الكرسي مفيش انتخابات هتمشيه، مفيش قدامك في الحارة السد دي غير إنك تلم رجالتك وتهجم على مؤسسات الحكومة وتلعب استغماية مع البوليس. وتحيا الثورة يا جدع اللي كلها وقت يعني، وتقلب بحرب أهلية تكسبها وتخسرها. والأمثلة عندنا كتير، من أول ماو تشي تونغ لغاية معمر القذافي مرورا بفيدال كاسترو. ونقول لك بالتوفيق. عموما أيا كانت الطريقة اللي هتستخدمها للوصول للسلطة، خلي بالك من رجالتك، أحسن حد منهم يكون اتعلم منك إزاي يوصل للسلطة فيبقى لشك. وما تنساش تستول على أصول رئاسية وتحل مؤسسات الدولة وتضرب طلقتين في الهواء قدام بيت أي حد يشتبه في إنه ممكن يكون معارض ليك. كمان ما تنساش تعمل مجلس وطني انتقالي برئاستك طبعا، وتدعو لانتخابات عاجلة وتكون مظبطها ومهندسها طبعا يعني. ومبروك انت مطول معانا 30 سنة على الأقل إن شاء الله. تعالوا ناخد مثال واقعي من ليبيريا. سامويل دو شخص شبه أمي، ما فيهوش أي ميزة، ودي من الحاجات اللي خلته يلاقي فرصة عمل في الجيش اللي كان بيدور على النوعية دي من الناس يعني. وتمر الأيام ولقى سامويل دو نفسه في أوضة نوم ويليام تولبرت رئيس الجمهورية. قتله وطلع أحشاء ورماها للكلاب تاكلها، وأعلن نفسه رئيس الجمهورية. قصة شخص عادي ما فيهوش أي مميزات وصل من الحضيض لأعلى منصب في الدولة. بس هو إيه اللي وصله لهنا لأوضة نوم الرئيس؟ ولا حاجة. راح هو و16 ضابط من زمايله طلعوا على السور، هوب على البلكونة لأوضة النوم، كانوا عاوزين يسألوا الرئيس مرتباتهم اتأخرت ليه. بس ساعة ما لقوه بين إيديهم قال لك مرتبات إيه يعني؟ ما انا احط ايدي على خزانه الدوله بحالها. وهوب قبض على الوزراء ورجاله الرئيس الراحل واعدمهم، وبدا عمليه القبض على مفاصل الدوله بيد من حديد. تصفيه جسديه واعتقالات لاي حد يفتح بقه، ووقف العمل بالدستور وحظر جميع الانشطه السياسيه. سامويل دو ما كانش عنده اي فكره ازاي يدير دوله ولا ايه هي شغلانه الرئيس بالظبط. كل اللي كان يعرفه هو ازاي يستولي على السلطه ويمسك فيها بايديه واسنانه، بانه يخلص من الحاكم السابق، يحط ايده على الفلوس، يختار رجالته اللي هيظبطهم ويظبطوه، وعنها اختار رجالته من قبيلته اللي يدوب بتمثل 4% من سكان ليبيريا. بقت القبيله دي هي المتحكمه في كل حاجه في الدوله. وبعدها رفع مرتبات الجيش وتخلص من اي حد عنده ولو مجرد شك بسيط في ولائه. عمل محاكمات سريه واعدم حوالي 50 واحد من اللي ساعدوه في الانقلاب. سامويل دو كان بيصرف على محاسيبه من داخل ليبيريا من ايجار اراضي الدوله لشركه فايرستون لانتاج كاوتش العربيات، ومن داخل شركه تعدين الحديد الليبيريا واللي كانت بتصدر الحديد الخام. ده غير مساعدات مالية مباشرة من أمريكا. أمريكا اديته حوالي 500 مليون دولار على مدار 10 سنين مقابل حقوق إقامة قواعد عسكرية أمريكية في ليبيريا. أما عن سياسته في إدارة الدولة فما كانش فيه صراحة يعني. الراجل كان شوال بطاطس فيما يتعلق بالمسألة دي، وده كان سبب في انهيار الاقتصاد وزيادة ديون البلد، وأصبح البيزنس الناجح الوحيد في ليبيريا هو الأنشطة الإجرامية، وأصبحت بنوك البلد مراكز لغسيل الأموال. وبالرغم من كل ده قدر دو يستمر في السلطة 10 سنين. الشعب قرفان من أمه، بس قلنا قبل كده الشعب ده مجرد القفص اللي الحاكم بيختار منه رجالته والباقي بيحاسبه على المشاريب بس. استمر دو في الحكم زي ما قلنا 10 سنين لأنه حط إيده على فلوس البلد، وكان عارف مين اللي عندهم استعداد يبيعوا ولائهم ليه وظبطهم بالفلوس دي. دو أثبت لنا إن أي شوال بطاطس يقدر يوصل للحكم ويلزق فيه من غير ما يعرف اي حاجة عن ادارة الدولة، لانه مش محتاج يدير الدولة ولا يعمل اي حاجة لمصلحة الشعب. كل اللي محتاج يعمله هو انه يحافظ على السلطة في ايده وبس. لكن كما تقول الحكمة الصينية القديمة، الدنيا زي الخيارة، يوم في ايدك ويوم في السلطة. بعد ما انتهت الحرب الباردة بين امريكا والاتحاد السوفيتي ما بقتش امريكا محتاجة حاجة من دو، فحلقوله ومنعوا عنه المعونة. وطبعا مدام حنفية الفلوس اتقفلت مفيش رجالة هتتظبط، والنتيجة انقلاب جديد او ثورة حماها الجيش، والنتيجة قتل كل رجالة سامويل دو واعتقاله، ويظهر لنا بطل جديد على مسرح الأحداث برينس جونسون اللي صور عملية استجواب جون دو وتعذيبه وهو بلبوص وأزاعها للشعب. هتلاحظوا طبعا ان العز بان عليه وبقلص عن اول ما مسك الحكم. What did you do with the Liberian people money? What did you do with the Liberian people money? Where did you keep all the Liberian people money? That's what I can do. Yes. And now that the government of Liberia has been overthrown by Prince Johnson forces. I'm therefore asking a number of the armed forces to surrender so that we can build our country. كانوا بيستجوبوه عشان يعرفوا منه معلومة واحدة بس، الفلوس فين. اول خطوة عشان تمسك زمام السلطة هي انك تحط ايدك على الفلوس، زي ما حصل في انقلاب 23 يوليو في مصر. لما الضباط الأحرار أمموا ممتلكات الإقطاعيين وأي حد عنده فلوس مش على هواه. لكن دو ما نطقش ولا قال لهم الفلوس فين. أم جونسون قطع ودنه وأكلها وبرضه ما نطقش، هو كان عارف إنه هيتخزق في كل الأحوال يعني. يبقى أولاده أولى بالفلوس من الزعيم الجديد. نراجع مع بعض تاني. تخلص من الحاكم، تسيطر على مؤسسات الحكومة، تحط إيدك على الفلوس، تختار رجالتك وتظبطها. بالمناسبة اللي حصل مع سامي والدو تقريبا شبه اللي حصل مع مبارك. العامل الحاسم في ثورة يناير كان قرار قادة القوات المسلحة انهم هيسيبوا الناس تنزل الشوارع ومش هيتدخلوا. ليه يا ترى؟ احتمال كبير يكون سبب ده ان امريكا كانت خفضت فلوس المعونة للنص في اواخر ايام مبارك، ويبدو ان الناس ما تزبطتش كويس. مبارك يبدو انه ما قدرش يزبطهم للدرجة اللي تخليهم يفتحوا النار على الناس عشان خاطر. نقطة تانية نلاحظها في قصة دو، السرعة في لعبة السياسة. اللي بتلاكع بيخسر كل حاجة، لانه وقت ما راس السلطة تم التخلص منه هيطلع لك 100 راس حواليك نفسهم ياخدوا الكرسي، فلازم بمنتهى السرعة تلحق الكرسي وتسيطر على مفاصل البلد وتزبط رجالتك. وتاني نأكد على نقطة التظبيط، عاوز تلعب سياسة يبقى لازم تدفع وتظبط. بس خلي بالك الموضوع ده بيبقى صعب جدا في اوله، لانك زي ما انت محتاج تشتري ولاء محاسيب، المحاسيب كمان محتاجين يثقوا فيك ويامنوا لك ويضمنوا انك مش هتاخدهم لحم وترميهم عظم وتخلص منهم بعد ما تنول غرضك، لان ده اللي بيحصل دايما. وشفنا بنفسنا دو لما اعدم 50 واحد من رجالته بعد ما استقر ليه الحكم. ومبروك يا برنس، وصلت للحكم ورستقت امورك. خلي بالك بقى من خطر مهم جدا هيضيع منك كل اللي وصلت له ده ومش هتقدر تهرب منه، هتموت. تخيل هتكبر وهتضعف وهتموت في الاخر. طب ما عادي ما كلنا بنموت، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله يا ريس ان رجالتك ومحاسيبك مش هيستنوا لما تموت؟ ما هو انت لما تموت مش هتعرف تظبطهم، فلازم يبداوا يفسحوا المجال من حواليك لحد جديد ممكن يبقى لشك ويظبطهم. الا لو كنت ناصح وجبت لهم الحد ده انت بنفسك وخليته يظبطهم، ابنك اخوك او مقاولة من الغريب برضو يعني. لكن على ما ده يحصل مبدئيا يعني، خلي وعكتك الصحية سر مقدس، محدش يعرف تفاصيل حالتك الصحية خالص، انت زي البومب دايما. عشان كده لما تتعب شوية يفضل تتعالج برا البلد بحيث ان محدش يعرف تفاصيل حالتك بالظبط ومدى خطورتها. وعموما مادام سيادتك خلاص قربت تودع، فاسمح لي اتوجه بكلامي لزبون تاني غيرك. انت خلاص خدت فرصتك معايا وكفايه عليك كده، بالسلامه. ازاي تختار اللحظه المناسبه اللي تضرب فيها الحاكم وهو في اضعف حالاته وتبقلشه؟ تعالوا نشوف حكايتين معانا من ايران والفلبين. في ايران ايه الله الخميني كان احد اكبر رجال الدين الشيعة في السن والمكانه، وكان معارض شرس لنظام الشاه محمد رضا بهلوي اللي كان نظام علماني. في بدايه الستينات بدا الخميني نشاطه المعارض ونظم مظاهرات ضد الشاه واتقبض عليه كذا مره، لغايه ما هرب من البلد سنه 1964 ولجأ لتركيا وبعدين العراق وبعدين باريس في النهاية. وفضل مجاهر بمعارضته للنظام في خطبه اللي كانت بتتهرب لإيران في شرايط كاسيت، واكتسبت شعبية كبيرة وانتشار بين الناس. سنة 1977 أصبح الخميني أكثر قادة المعارضة تأثيرا في الشارع الإيراني، خصوصا بعد وفاة علي شريعتي أحد أكبر المفكرين الإسلاميين والمعارضين في إيران. الخميني كان تأثيره قوي جدا بالرغم من إنه مش في إيران، وبالرغم من تأثيره ده رفض تماما يرجع إيران إلا لما الشاه يسيبها. الشعب كله في إيران كان خلاص على آخره يعني، مستني يحصل تغيير في البلد، ما عدا طبعا الفئة القليلة اللي مستفيدة من الوضع زي ما هو. فما لقوش قدامهم طريق غير انهم يرموا تقلهم كله ورا الخميني اللي كان بيمثل الخيار الوحيد المتاح. واول ما الشاه هرب من البلد خرج حوالي 6 مليون شخص بيرحبوا بعودة الخميني للبلد، الحاجة اللي ندموا عليها بعد كده. الخميني اول ما وصل البلد اتحدى الحكومة الانتقالية اللي كان بيرأسها رئيس وزراء الشاه الاسبق، ومعظم افراد الجيش انشقوا وانضموا للخميني. وانهارت مقاومة النظام القديم تماما لما اعلن الخميني الجهاد ضد باقي افراد الجيش اللي فضلوا موالين للنظام القديم. بعدها عمل استفتاء الشعب يختار فيه نظام الحكم يكون ملكي ولا جمهورية اسلامية، و98% اختاروا الجمهورية الاسلامية. بعدها عمل دستور جديد اسسه على مبدا ولاية الفقيه وحكم رجال الدين، واصبح الخميني هو القائد الاعلى لمجلس رعاة الثورة اللي كان الوحيد اللي من حقه يعترض على اي مرشحين غير اسلاميين او اي قوانين غير اسلامية. وبالتالي العلمانيين والمتدينين المعتدلين اللي نزلوا الشارع وأيدوه دعموه وصلوا للسلطة لقوا نفسهم في الطل وما لهمش أي دور في إدارة النظام الجديد. الخميني وصل للسلطة لأنه كان بيمثل نقطة مركزية لمعارضة نظام الشاه، ولأن الجيش حمى الثورة. وأول ما الشاه خلع الخميني حزم أمره وقال لهم أنا بابا يالا بلا حكومة انتقالية بلا بطيخ. وبالرغم من ان الجماهير اطاحوا بالنظام القديم على امل اقامة حكم ديمقراطي حقيقي، الا ان الخميني انشأ نظام السلطة فيه متمركزة في ايدين فئة محدودة من رجال الدين. حتى البرلمان اللي بالرغم من انه كان منتخب لكنه كان بيضم بس السياسيين اللي بيأيدوا مجلس حماة الثورة الإسلامية. ما كانش في حاجة غريبة او استثنائية في قصة وصول الخميني للسلطة. الشعب اتخنق من الشاه الفاسد اللي نشر الرعب في البلد، اللي كان السجن والقتل والاختفاء القسري حاجة عادية فيها جدا يعني. بس الوضع ده استمر طول ال 14 سنة اللي كان الخميني معارض فيها ومنفي، وحكم الشاه كان مستقر ومحدش قدر يقرب له. مفتاح نجاح الخميني كان استغلال لحظة ضعف الشاه، وان الجيش عمل نفسه من بنها المرة دي بالرغم من انه كان بيتدخل قبل كده. ايه اللي اتغير؟ الجيش ما بقاش عنده استعداد يقتل الناس عشان خاطر الشاه، لانهم كانوا عارفين ان الشاه خلاص بيموت، خصوصا بعد ما نيويورك تايمز نشرت تقارير عن محاولات الشاه لاخفاء حالته الصحية وان السرطان اتمكن منه. خلاص الرجل هيموت وما عادش فيه تظبيط، ومش باين له ولي عهد عنده استعداد يظبطهم، يبقى نعمل من بنها ونحمي ثورة الشعب. قصة تانية من الفلبين ما تفرقش كتير عن قصة الخميني، بس عندنا فيها مثال على اختيار الوقت الغلط. بنينو أكينو كان شاب واعد، حصل على وسام الشرف لتحقيقاته الصحفية في الحرب الكورية، ونجح في التفاوض مع مجموعة متمردة في الفلبين، وتعين عمدة لإقليم في الفلبين وعمره يدوب 22 سنة، وأصبح حاكم إقليم وعنده 29 سنة، وبعدها عضو في مجلس الشيوخ وعمره 34 سنة، لكنه أعرض معارضته للرئيس فريديناند، فنفاه من البلد. ولما رجع من المنفى سنة 1983 وهو على الطيارة، قال للصحفيين اللي معاه ان هما غالبا هيغتالوه، وحصل. اول ما الطيارة لمست ارض المطار طلعوا جابوه من الطيارة وصفوه على اسفلت المطار.
My feeling is we all have to die sometime. Now if it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination and therefore stay in a corner. I have to suffer with my people. I have to lead them because of the responsibility given to me by our people.
This is the military.
Just stand with me.
I'm his brother-in-law.
Yes. You just take it.
أرملتو كورازون أكينو ما كانش عندها خبرته السياسية، بس كان عندها ميزة خطيرة جدا، إنها ما ماتتش، إنها كانت على قيد الحياة. في نهاية 1985 أعلن فريديناند ماركوس إجراء انتخابات مبكرة، وترشحت فيها كورازون أكينو بدل جوزها اللي مات وكزعيمة للمعارضة. الانتخابات طبعا اتزيفت، وأعلن ماركوس إن هو فاز، بس حصل حاجة غريبة المرة دي على غير المعتاد. رجالة ماركوس اتخلوا عنه، وريغان رئيس أمريكا أعلن قلقوا من نتيجة الانتخابات، ونزلت المظاهرات في الشوارع بتحفيز من كورازون أكينو، واستقال كبار قادة الجيش والشخصيات السياسية القيادية، ونزلوا المظاهرات مع الناس اللي كانت حشدة لأن الجيش عمل من بنها وحمى الثورة. وهرب ماركوس وعيلته على أمريكا اللي مطولش فيها كتير. أصليها سبحان الله المعلومة اللي كان عارفها محاسيبه قادة الجيش إنه مريض بمرض خطير وأيامه في الدنيا معدود، يعني خلاص ما عادش في تظبيط، يبقى سكة السلامة يابا. وتنجح كورازون أكينو في الوصول للسلطة بالرغم من إنها ما عندهاش أي خبرة في الحكم، بس نجحت لأنها على عكس جوزها اختارت اللحظة الصح اللي تتحدى فيها الرئيس، لما تخلى عنه محاسيبه لأنه بيموت، وبدأوا يدوروا على حد تاني غيره يظبطهم. قصة اللي هي بتتكرر كتير جدا. في زئير لورانت كابيلا خطف السلطة من موبوتو سيسيكو لأنه كان برضو مريض بالسرطان وبيموت، فالجيش عمل من بنها وقال لك مات الملك يحيى الملك يا جدع، وسابوا رجال كابيلا ينهبوا البلد عادي، مادام هيظبطوهم بعد كده مش مشكلة. بس هنلاقي بقى ناس نصحة عملوا حسابهم لليوم ده. رئيس كوريا الشمالية السابق كيم جونج الثاني لما بدأت صحته تخستك ما استناش، عرف رجالته مين اللي هيورثه ويظبطهم. رقى اصغر ولاده كيم جونج اون لغايه ما وصله لمنصب جنرال في الجيش بالرغم من انه ما عندوش اي خبره عسكريه. وعندنا فيدال كاسترو برضه لما صحته خسعت عين اخوه راؤول رئيس للجمهوريه على حياه عينه. حل بسيط، ورث السلطه على حياه عينك بدل ما تتبالش. جميل، بس المشكله ان الحل ده ممكن يخلق مشاكل تانية، صراع على السلطه بين اكتر من وريث. المشكله اللي حلها العثمانيين بسن قانون قتل الاخوه. ازاي يعني؟ لما يموت السلطان اللي بيخلق بيكون عادة اللي بيقدر يلحق ويخطف الكرسي والخزنة ويظبط الرجالة والجيش. كان السلطان لما يموت ولاده كلهم واللي عادة كل واحد فيهم بيكون حاكم ولاية، كلهم بيتسابقوا مين اللي يوصل لإسطنبول الأول عشان يلحق الكرسي وخزينة الدولة. كانت معركة البقاء للأقوى. وكان الموضوع ده بيسبب احيانا حرب اهلية. فقال لك عشان نخلص من وجع الدماغ ده نعمل ايه؟ اللي يمسك الحكم يقتل كل اخواته. وفعلا السلطان محمد الثاني سن القانون ده بانه يتم اعدام كل الاخوة اللي فشلوا في الوصول للحكم بخنقهم بحبل من حرير. القانون اللي بسببه السلطان محمد الثالث قتل 19 اخ ليه واثنين ولاده و15 جارية حامل من أبوه، فقضى على كل المنافسين الحاليين والمستقبليين. لكن الحمد لله القانون اتعدل في نص القرن ال17 وبقوا بيحبسوا كل الإخوة في قصر توب كابل بدل ما يقتلوهم. بالمناسبة ده كان الحال في العالم كله مش عند العثمانيين بس. يعني التوريث فيه مزايا كتير للحكام ومحاسبهم مع بعض، منها إن الوريث بيبقى عارف الفلوس فين مش لسه هيدور عليها فهيقدر يظبط الرجالة، ومنها ان الرجالة لما يدعموه هيشيلها لهم جميلة. بس هنا تظهر لنا معضلة، يفيد في ايه التوريث لو الحاكم مفلس؟ لو مفيش فلوس يبقى شكرا روح لامك. عشان كده الازمات المالية كمان تعتبر فرصة ذهبية لاي حد عاوز يخطف السلطة من الحاكم اللي ما عادش عنده فلوس يظبط بيها الرجالة لا هو ولا وريثه. الثورة الروسية عادة بتتصور من منظور الايديولوجيا الماركسية وصراع الطبقات الى اخره الى اخره، في حين ان الموضوع ابسط من كده بكتير. برضو ثورة حماها الجيش، الثوار قدروا ينقضوا على القصر سنة 1917 لان الجيش ما منعهمش، لان القيصر ما دفع لهمش بما فيه الكفاية لانه كان مزنوق حبتين. القيصر نيكولاس كان اخد قرار اتسبب في تجفيف احد اهم مصادر الدخل وهي الضرائب على صناعة الفودكا. طب ليه عمل كده؟ نيكولاس كان بيخوض الحرب العالمية الاولى وكان شايف ان الجندي ما ينفعش يسكر وان ده بيأثر على ادائه، فقرر انه يحظر صناعة الفودكا. حسبها غلط، ما اخدش باله ان الشعب الروسي كيف فودكا لدرجة ان مبيعاتها كانت بتشكل تلت الدخل الحكومي. فاللي حصل ان الحكومة مصاريفها زادت بسبب الحرب بس دخلها قل بسبب حظر الفودكا، فبالتالي مفيش فلوس نيكولاس يظبط بها الرجالة، والنتيجة ثورة حماها الجيش. وهنا طبعا يحضرنا البرنس موجابي رئيس زيمبابوي. الاقتصاد انهار في عهده بسبب سياساته الباسعة وفساده، والبلد اجتاحتها الأوبئة والمجاعات، بس كل ده مش مهم مدام الفلوس في الخزنة والرجالة تزبط. عشان كده استمر موجابي في السلطة بالرغم من ان عمره 93 سنة. حول بلد مزدهر بيصدر المنتجات الزراعية لبلد بيشحت بس فهم قواعد اللعبة كويس عشان كده استمر فيها. ومن اهم قواعد اللعبة دي ان السكوت من ذهب. احمد بن بيلا في الجزائر غلط غلطة خطيرة جدا ودفع ثمن غالي للدرس ده، خلى هواري بومدين يبقلشه ويخطف السلطة منه. في 12 يونيو سنة 1966 اعلن بن بيلا عن اجتماع هيعمله بعد 3 اسابيع هيناقش فيه 3 مسائل: تغييرات في مجلس الوزارة، تغييرات في قيادات الجيش، تصفية المعارضة العسكرية. قال لهم الكلمتين دول وساب العاصمة وراح مدينة وهران. قال لهم استنوني يا جماعة بعد 3 أسابيع هخلص منكم واجيب ناس غيركم، وسابهم ومشي. طبعا محدش فيهم هيستنى يتبقلش. ولما رجع بن بيلا للعاصمة صحي الصبح على بندقية الكولونيل زبيري في وشه وهو بيقول له أحلى صباح على فخادك يا سيادة الرئيس سابقا. عندنا قصة تانية للوصول للسلطة واستغلال لحظات ضعف الحاكم. لما الحاكم تضطر الظروف انه يغير قواعد اللعبة اللي جابته للحكم اساسا، فيقوم حد يهدله المعبد على راسه ويخطف منه السلطة. بوريس يلتسن ما كانش عنده اي فرصة للوصول للسلطة في ظل نظام الاتحاد السوفيتي القديم، حاول وفشل. ليه بقى؟ حب يرضي الشعب على حساب الحزب الشيوعي الحاكم، فقدم اقتراح للحزب بقرار لانهاء المزايا المعيشية والتعليمية اللي بيتمتع بيها اعضاء الحزب والشعب لا. اعضاء الحزب كان لهم متاجر خاصة وجامعات مميزة خاصة ومنتجعات بقى وبتاع يعني. كان غلبان يلتسن لسه، ما فهمش ان الشعب في الاتحاد السوفيتي ملوش اي نفوذ في اختيار الحاكم او السياسات الحاكمة، فمفيش اي فايدة سياسية هتعود عليه لما يحاول يرضي الشعب اساسا. وعلى حساب مين؟ على حساب الناس اللي بتحكم فعليا. فكانت النتيجة ايه؟ جورباتشوف قال شوم الحزب مادام عياره فالت وبيخبط فيهم. في نهاية القرن العشرين الاقتصاد السوفيتي كان في حالة ركود لدرجة ان جورباتشوف اللي كان لسه يدوب ماسك الحكم كان معرض للإفلاس لو ملقاش طريقة ينعش بها الاقتصاد. عشان كده ملقاش طريقة قدامه غير انه يرخي اللجام شوية ويدي فرصة للشعب يتنفس ويتحرك ويعمل مشاريعه الاقتصادية الخاصة. اداهم شوية حرية، جميل؟ لا مش جميل. ما هو لما فتح الحريات شوية الشعب بقى قادر يتواصل مع بعض ويتجمع وينسق ويتفاعل وينظم مظاهرات ضد جورباتشوف نفسه. جورباتشوف نفسه كان عارف ده، بس للأسف لقى نفسه ظهره للحيط ومفيش قدامه حلول تانية. لازم الاقتصاد ينتعش عشان يكون فيه فلوس يظبط بها رجالته، وإلا هم اللي هيقلشوه. فعمل المخاطرة دي راهن وخسر الرهان للأسف. في البداية حصل انقلاب عليه من جوه الحزب نفسه، واحد من رجالته بقلشه لأنه شاف إن الحريات اللي اداها للشعب هتضيع المزايا اللي هم غرقانين فيها وممكن الشعب يقلشه. ولكن للأسف كان فات الأوان، بوريس يلتسن كان خلاص قاد الجماهير في الشوارع ولقوه واقف فوق دبابة وبيقول للناس إن الجيش هيحمي الثورة ومش هيفتح النار على الثوار.
I am fully convinced that our countrymen will not let the coup leaders establish an anarchic and unlawful regime. We appeal to the army and to all patriots not to take part in this reactionary anti-government coup.
واتوقدت محاولة الانقلاب في مهدها بالثورة. يلسن بقى غير قواعد اللعبة لحسابه هو. الراجل الحزب قلشه قبل كده ومفيش عمار بينه وبين رجال جورباتشوف. يبقى بلاها اتحاد سوفيتي اساسا. يتحل الاتحاد وكل واحد يشوف مصلحته ويلسن يجيب رجالته ويمسك حكم روسيا المستقلة عن الاتحاد السوفيتي. وفي نهاية الحلقة دي احب اقول لك مبروك عليك الكرسي، بس خلي بالك الحفاظ على رقبتك وانت قاعد عليه أصعب بكتير من الحفاظ عليها وانت بتحاول توصل ليه. ولكن هذا حديث يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة الجاية.